بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول عقيدة الشافعي رحمه الله، هذا الإمام العلم الفقيه، والتي ذكرها ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات، وذكرها كذلك ابن قدامة في كتابه العلو. وهنا في العقيدة التي ذكرها ابن قدامة قال رحمه الله: ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشبهة هم الذين يشبهون الصفات بصفات المخلوقين، كأن يأتي ويقول مثلا: لله سمع كسمعي، لله إرادة كإرادتي، لله بصر كبصري. وقد أجمع السلف جميعهم على أن من قال ذلك فهو كافر بالله العظيم. من قال علمي كعلم الله، أو قوتي كقوة الله، أو يدان كيدي الله، أو استواء كاستوائه، فهذا مشبه ممثل لله عز وجل بمخلوقاته. وكذلك من التشبيه أن تتعرض أيضا لكيفية الصفة، وتتعرض لحقيقتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعرف عند العلماء بالإلحاد، الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن بعد أن أشرنا إلى المعطلة وإلى أقسامهم وأنهم على ثلاثة مراتب، تطرقنا إلى الكلام حول المشبهة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم أكثر من تكلموا عن هذا وفصلوا فيه، وهو ما يتعلق بأقسام المعطلة وأقسام المشبهة. وهذا هو تعريف المشبهة: هم الذين كما قلنا يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين. ومن التشبيه الإلحاد الذي يتعلق ويتعرض صاحبه لكيفية الصفة. الله يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن الله يقول: يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ الملحد هو الذي يميل عن الحق إلى الباطل، لأن الإلحاد في اللغة من الميل، ولهذا اللحد الذي هو في جانب القبر، لماذا قيل له لحدا؟ لأنه قد مال عن الوسط، مال إلى جانب القبر. فكيف يكون إذن الإلحاد في أسمائه؟ الإلحاد قسمه العلماء إلى عدة أقسام، وابن القيم كذلك في كتابه بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين ذكر الشيء الكثير من هذا، وفصل وبين أنواع الإلحاد. فمن ذلكم أن يأتي وأن يسمي الأصنام، كأن يقول مثلا: اللات، ويأخذها من الألوهية، والعزة من العزيز، فيسمون الصنم إلها. هذا إلحاد، لأنهم عدلوا بالأسماء إلى أوثانهم وإلى آلهتهم الباطلة التي لا تتحرك ولا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع ولا تشفع، فجعلوا يسمون الأصنام بها، أي بأسماء الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء عن بعض السلف كمجاهد، وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: عدلوا بأسماء الله، سموا بها أوثانهم، لكنهم زادوا وأنقصوا، فكانوا يشتقون اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. ومن أنواع الإلحاد أن تسمي الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به البتة، كما تفعل النصارى واليهود قاتلهم الله. فالنصارى يسمون الله أبا، يقولون هو الأب، والفلاسفة كذلك يطلقون على الله العلة الفاعلة قاتلهم الله. وقد مر معنا أن أسماء الله توقيفية، فلو سميت الله بما لم يسمي به نفسه فهذا ميل وإلحاد في أسمائه وصفاته. ومن الإلحاد أن تنكر شيئا من هذه الصفات، وهذا ما يفعله المعطلة، وقد أشرنا إلى أقسامهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن هذا هو أيضا إلحاد. الواجب أن تؤمن بها وأن تسلم، والواجب هو التوقيف وأن تصف الله بما وصف به نفسه. فإذا أنكرت شيئا من ذلك فأنت ملت عن الحق وألحدت في أسماء الله وصفاته. ابن القيم في بدائع الفوائد كما أشرنا ذكر هذا، قال: من الإلحاد في أسمائه هو التعطيل، أن تعطل الأسماء عن معانيها وأن تجحد حقائقها كما تصنع المعتزلة والجهمية. المعتزلة يقولون مجرد أسماء لا حقائق لها، ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا تتضمن معاني ولا. فالمعتزلة يطلقون اسم السميع أو اسم البصير ويقولون حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا لا كلام لا إرادة. قال ابن القيم: وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته عقلا وشرعا ولغة وفطرة. لماذا؟ لأنه هذا الذي يقابل إلحاد المشركين. المشركون جاءوا إلى الأسماء والصفات وأعطوها لآلهتهم اللات والعزى ومنات، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة سلبوا الأسماء والصفات وجحدوها وعطلوها، فكلا الفريقين ملحد في أسمائه سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا في مراتب الجهمية، في مراتب أهل التعطيل، فهم متفاوتون. فمنهم الذي يغلو والعياذ بالله فينفي كل شيء، ومنهم من يتوسط، منهم من يثبت شيئا وينكر شيئا، ومنهم الذي كما أشرنا يثبت بعض الأسماء وينكر بعضها، أو يثبت الأسماء وينكر الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينكر بعض الصفات. ومن الإلحاد ما أشار إليه الشافعي هنا، وهو المشبهة، الذين يشبهون أسماء الله وصفات الله عز وجل بصفات خلقه. تعالى الله عما يقول هؤلاء المشبهون علوا كبيرا. فكما أن المعطلة عطلت بالكلية، هؤلاء المشبهة قابلوهم بالإثبات حتى وصلوا إلى هذا الإثبات أن يشبه الله بخلقه. فأولئك نفوا صفات الكمال كلها وجحدوها، وأولئك شبهوا بصفات الخلق. وكلا الفريقين معطلة، جمعهم الإلحاد لكن تفرقت بهم الطرق، هذا له طريقة وهذا له طريقة، بخلاف أهل السنة والجماعة أتباع السلف الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفات الله عز وجل، ولم يشبهوه بصفات خلقه، ولا عدلوا ولا مالوا ولا جحدوا، إنما أثبتوا ما أثبت الله لنفسه. فهم أهل السنة الذين هم وسط. ولهذا كما أشرنا في الآية نفسها: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا من أعظم أنواع الإلحاد، إنكار الحقائق والمعاني. ومن أعظم كذلك أنواع الإلحاد أن تشبه الله بما، أن تشبه الله عز وجل بخلقه. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، في قصيدته النونية الجميلة الكافية الشافية، ذكر هؤلاء الملحدين وحذر منهم، فقال رحمه الله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان، حملت لمعان، إياك والإلحاد فيها إنه كفر، معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. يعني كما رحمه الله ذكر أقسامهم، فبدأ بالقسم الأول من الملحدين فقال هم المشركون. لماذا هم المشركون؟ لأنهم هم الذين سموا أوثانهم بأسماء الله، شبهوا المخلوق بالخلاق. وهناك القسم الثاني أو الملحد الثاني هو المعطل، فانظروا ماذا يقول. قال: وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان، أهل الاتحاد الصوفية. والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. إذن هذا هو القسم الثاني، وهم المعطلة الجهمية ومن لف لفهم، لماذا ملحدون؟ لأنهم ينفون حقائق الأسماء وحقائق الصفات. هذا وثالثهم فنا فيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان. وثالث الأقسام الذي ينفي الصفات ويثبت الأسماء ولا يدل ولا يذكر حقائقها ينفيها. فلهذا قال ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. لا يقر بشيء، لا يثبت الأسماء والصفات. كيف هذا؟ إنكار للخالق لا يثبت الرب. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى من الغفران والرضوان. إذن الإلحاد يدور بين التعطيل والتمثيل. ثم قال وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه. صفة اليد لله عز وجل صفة ثابتة جاءت بها النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع السلف كلهم رضي الله عنهم على إثبات هذه الصفة. قال الله في القرآن كما ذكر ذلك المؤلف بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاء أيضا في قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقوله كذلك سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وكذلك جاءت السنة المتواترة تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهكذا في قوله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وكل الأحاديث كما أشرنا صحيحة في إثبات صفة اليد وقد تواترت هذه النصوص. ماذا يفهم أهل السنة من هذه النصوص؟ يفهمون أن لله تعالى يدين مختصتان به سبحانه وتعالى، وأنها ذاتيتان تليق بكماله وجلاله وعظمته. وعلى هذا الإجماع أجمع أهل السنة، فلا تجد كتابا من كتب العقائد إلا وهي تشير إلى هذه الصفة حينما يتكلمون في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأهل السنة كما أشرنا في درس قد مضى يثبتون هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، بل يقولون هي صفات حقيقية تليق بكماله وبعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يؤولون، وهذا التأويل هو تحريف، يأتون إلى صفة اليد فيقولون المقصود بها القدرة، ومنهم من يقول المقصود بها النعمة. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا صفة حقيقية لجعلنا الخالق شبيها بالمخلوق، لأننا لا نعقل من اليد إلا الجارحة التي تنسب إلى المخلوق. وهذا لا شك كلام باطل، وكلام رده العلماء وبينوا ضلاله. وأكثر من رد هذه الشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما وله رسالة جميلة في وهي الرسالة المدنية، حكى في هذه الرسالة المناظرة التي جرت مع بعض الذين غرر بهم، فكان يقول بهذا القول التحريف لآيات صفات الله عز وجل. فالشاهد أن شيخ الإسلام حكى هذه المناظرة وبين لهذا الذي ناظره طريقة أهل السنة في إثبات الصفات، فرجع هذا الرجل في الحقيقة، وذكر شيخ الإسلام أنه تاب ورجع عن هذا المذهب. هم يقولون إن اليد المقصود بها القدرة، فيقال لهم أليس الله عز وجل أثبت يدين كما في هذه الآية بل يداه مبسوطتان؟ فماذا تقولون؟ هل تقولون أن لله قدرتين ومعروف أن الله عز وجل له قدرة سبحانه وتعالى. كذلك لو أولوها بالنعمة، هل ستقولون إن له نعمتين؟ لا يقولون بهذا. إذن ما المقصود عند أهل السنة بقوله يداه مبسوطتان؟ اليد يثبتونها كما جاءت، وأما البسط المقصود به بذل الجود وسعة العطاء، لأن العطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد وبمدها، فهذا هو تحريفهم. وقد رد شيخ الإسلام هذا كما أشرنا وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين. وكذلك جاء في السنة أحاديث كثيرة، وإنما أحببنا أن نشير إلى أهم هذه الأحاديث، وإلا فشيخ الإسلام تيمية في خاتمة رسالته التي هي الرسالة المدنية جمع الأحاديث التي جاءت وأشار إليها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي غلبت، وفي رواية تغلب غضبي، وكذلك لما تحاج آدم وموسى المحاجة المعروفة، ماذا قال له موسى؟ قال له أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وهكذا لما خلق الله أيضا آدم مسح ظهره بيمينه. والمؤلف الإمام الشافعي رحمه الله في هذه العقيدة أشار إلى أن له يدين، ثم قال وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه. هذه الآية وهي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء أيضا في الحديث الذي في الصحيحين من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه. إذن هذا الحديث والآية التي أشار إليها المؤلف تثبت صفة اليمين لله عز وجل. فكما أننا نثبت اليدين كالكلام في سائر الصفات وأنه منزه عن مشابهة المخلوقات وأنه موصوف بصفات الكمال التي تليق به، كذلك نقول أيضا إن الله عز وجل يده يمين. لماذا؟ لأن القرآن والسنة أثبت ذلك، فليس لتحريفات أهل الباطل وجه وهي مردودة عليهم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا فيه الإشارة أيضا إلى إثبات صفة اليد اليمين وأن له يمينا. وجاء في بعض الروايات وبيده الأخرى الميزان، وبيده الأخرى الميزان. ولهذا قد يقول قائل هل يوصف الله عز وجل بالشمال كما أنه يوصف باليمين؟ يعني تقول لله عز وجل يمين وله شمال. هذا في الحقيقة ورد في حديث أخرجه مسلم في صحيحه وجاء ذكر لفظ الشمال، وأكثر الأحاديث لم تذكر الشمال إنما ذكرت اليمين، وإذا ذكرت اليد الأخرى إنما تقول اليد الأخرى، إلا حديث أورده مسلم في صحيحه وهو حديث عبد الله بن عمر يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، وهذا هو الشاهد، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وجاء أيضا في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. ومن هنا اختلف العلماء وهم علماء أهل السنة، فطائفة ترى أن لله يدين وهما يمين. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم كلتا يديه يمين. وطائفة ترى أنه لا بأس من إثبات لفظ الشمال فيقال له شمال وله يمين. لماذا؟ قالوا أيضا لما جاء في صحيح مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله. وما هو الراجح من هذا كله؟ الراجح أن نبقى على قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. وأما لفظة بشماله مع كونها في صحيح مسلم إلا أنها لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه في الحقيقة هذه اللفظة جاءت من طريق عمر ابن حمزة، ومن نظر في ترجمة عمر بن حمزة سيجد أن جماهير المحدثين يجرحونه ويضعفونه، ولا تجد أحد النص على توثيقه، بل قليل من وثقه، بل أقل من القليل، وجاءت عباراتهم الكثيرة التي تصرح بضعفه، وسنذكر ونشير إلى بعضها. فمثلا أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذكر له عمر بن حمزة ذكر أن أحاديثه مناكير، وهذا يؤكد أن هذه الزيادة التي زادها وهي لفظة بشماله هي من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه. وغير كذلك أحمد، فقد سئل عنه أيضا يحيى بن معين فماذا قال؟ قال ضعيف، ضعفه. وكذلك النسائي صرح بضعفه وقال ضعيف، وابن حبان قال كان ممن يخطئ. إذن هذا يؤكد أن زيادة بشماله لم ترد إلا من طريق عمر بن حمزة، وهو عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، روى عن جمع وروى عنه جمع، لكن في الحقيقة هو ضعيف. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، ومعروف أنها خلاصة في أحكامه على الرجال، لما ذكر عمر بن حمزة لم يتردد في تضعيفه، فأشار إلى ضعفه، فقال رحمه الله كما في تقريب التهذيب، قال عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعيف. إذن نبقى على الأصل وهو كلتا يديه يمين. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد لما ذكر صفة اليدين قال ولخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان، كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، هكذا يقول لا يسار لخالقنا عز وجل. وفي الحديث الذي أشرنا إليه المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم في السنة اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، والقرآن والسماوات مطويات بيمينه. وجاء كذلك عند ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. أما لفظ الشمال فقد صرح العلماء بنكارتها، وعلى رأس هؤلاء العلماء البيهقي رحمه الله أشار إلى ضعفها وأشار إلى نكارتها، وهكذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله أشار إلى ضعفها وأشار إلى نكارتها. ثم انتقل المؤلف إلى صفة الوجه، يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأن له وجها بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الشافعي رحمه الله صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية ثابتة جاءت بها النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله في القرآن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا أيضا جاء في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الذي أخرجه مسلم في صحيحه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية حجابه النار. وقد أجمع أهل السنة جميعا على إثبات صفة الوجه، لهذا ابن خزيمة رحمه الله أيضا في كتابه التوحيد أشار إلى الإجماع، يقول نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا في محكم تنزيله. وهكذا أيضا كل شيء هالك إلا وجهه. جاء أهل التحريف وأولوا صفة الوجه وقالوا نحن لا نثبت لله عز وجل وجها، وإنما ما جاء في النصوص إنما المقصود به الذات، أي كل شيء هالك إلا وجهه، بمعنى كل شيء هالك إلا ذاته. وهذا عجيب وغريب، بل هو تناقض. لماذا؟ لأننا نقول ألستم تثبتون لله عز وجل ذاتا؟ فيقولون نعم نحن نثبت لله عز وجل ذاتا ونثبت له وجودا بأنه موجود، فنقول كما أثبتتم الذات أثبتوا باقي الصفات، لأن الكلام في الذات هو كالكلام في الصفات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. فأليس عندما تثبتون لله عز وجل ذاتا، أليست هذه الذات لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فيقولون بلى. فنقول كذلك أثبتوا الصفات وقولوا أن هذه لا تشبه ذوات المخلوقين، فإذا بهم يتناقضون ولا يستطيعون الجواب ويضعفون أشد الضعف، لأن تناقضهم ظاهر في هذه المسألة، لأننا نلزمهم في جميع الصفات، سواء كانت صفة اليد أو صفة الوجه أو صفة القدم، أو ما يتعلق أيضا بالصفات الاختيارية الفعلية كالغضب والرضا، والصفات أيضا المتعلقة بفعله كالنزول وغيرها من الصفات. فماذا تقولون؟ أليستم تثبتون الذات؟ فيجيبون نعم نثبتها. طيب كما يليق بجلاله وتثبتون ذاته المقدسة، كذلك لا بد أن تثبتوا له الصفات. فهذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وتنسب إلى ذاته المقدسة، كنسبة الصفات إلى 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 ذات الشيء، فالعلم والسمع والبصر واليدان والوجه كلها صفات لله عز وجل، وهي خاصة به وأضافها إلى نفسه، فلماذا هذا التناقض؟ فعلى كل حال صفة الوجه ثابتة وجاءت النصوص وأشرنا إليها، وليس كما قال من قال بأن الوجه المقصود بها الذات فقط، بل هو وجه حقيقي يليق بكماله وعظمته وجلاله، لا نعرف حقيقته من حيث الكيف، لا ندري، ما أخبرنا الله عز وجل، لكن نثبت هذه الحقيقة. فنقول إن الواجب أن نثبت الوجه على حقيقته، فقد أضاف هذا الوجه إلى نفسه سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. لماذا عقد البخاري هذا الباب في كتابه الصحيح؟ حتى يثبت صفة الوجه، ثم ساق هذا الحديث حديث جابر أعوذ بوجهك، فنثبت هذه الصفة كما أثبتها الله وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقوله ذو الجلال والإكرام هذه صفة للوجه، والوجه هو صفة للذات، فنثبت كما أثبت الله سبحانه وتعالى ونقول ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى صفة القدم، فقال وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. صفة القدم أيضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يجوز أن تقول صفة الرجل، فقد جاء في الصحيح في البخاري أن جهنم يسألها الله عز وجل ويقال لها هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط، وفي بعض الروايات حتى يضع رجله فتقول قط 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 ثلاث مرات، يعني يكفي أو يكفيني. ففي هذين النصين من السنة وغيرهما من الأحاديث فيهما التصريح وفيهما البيان الصريح الواضح على هذه الصفة، وأنها صفة ذاتية لله عز وجل تليق بكماله وتليق بجلاله وعظمته. بل وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إثبات القدمين لله عز وجل، فقد جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي موسى الأشعري بأسانيد صحيحة عند الحاكم وعند كذلك ابن المنذر، وصححه الشيخ الألباني في كتاب العلو أو مختصر العلو أن الكرسي موضع القدمين، وهذه صحيحة وثابتة. والصحابي لا شك أنه إذا تكلم عن أمور الغيب فلا شك أنه قد سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فابن عباس وكذلك أبو موسى الأشعري سمعوا هذه النصوص من رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروها. إذن الرجل والقدمان صفة ذاتية، وهي أيضا خبرية جاء بها الخبر، وهي ثابتة لله عز وجل. وجاء أيضا هذا في كتاب العرش لابن أبي شيبة، وعند الدارمي أيضا في الرد على المريسي، وعبد الله بن أحمد في كتابه السنة. كل هؤلاء ساقوا آثار عن ابن عباس وعن غيره كأبي موسى الأشعري يثبتون فيها هذه الصفة. فنثبت لله عز وجل صفة القدم وصفة الرجل، ونقول لله عز وجل لله عز وجل قدمان، كما في أثر ابن عباس وكما في أثر أبي موسى الأشعري. جاء المؤولون والمحرفون وحرفوا هذه الصفات ولم يكتفوا بمذهب السلف، ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، بل هذا من تحريفهم المردود عليهم. ولهذا ذكروا عدة تأويلات، فيأتون إلى ما جاء في حديث أبي هريرة وأن الله عز وجل يضع قدمه، قالوا ليس المقصود بالقدم على الحقيقة، إنما المقصود يذل جهنم، هو إذلال لجهنم. وطائفة تقول المقصود به قدم المخلوقين، أي بمعنى أن هناك مخلوق اسمه قدم. وطائفة تقول المراد بالقدم ليس قدم الله عز وجل، إنما المقصود بالقدم قدم صدق. وما هو قدم الصدق؟ قالوا هو محمد، والإشارة بذلك إلى شفاعته. ومنهم من يقول المقصود به قدم إبليس. كل هذه تأويلات باطلة، وللأسف أنها قد ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أشار إلى هذه التأويلات وجعلها 7 تأويلات، وهي كلها تأويلات باطلة وتحريف. وبعض هذه التأويلات في الحقيقة مضحكة وسخيفة، أن تأتي وتقول المراد به إبليس والمراد به شخص اسمه قدم، ما هذا الكلام؟ إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، والإثبات إنما هو بالنصوص الصحيحة، بل هي في كتاب الله، بل هي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشرنا في حديث أبي هريرة وفي الآثار الصحيحة عن أبي موسى وعن ابن عباس. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله، قال الإمام الشافعي، قال: وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله وهو يضحك إليه. صفة الضحك، وهي صفة ثابتة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية خبرية جاء بها الخبر وجاءت بها النصوص الصحيحة. ففي صحيح البخاري: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن مسعود. وعلى هذا أهل السنة كلهم يثبتون هذه الصفة تليق بكماله وجلاله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. فالله يتصف بالضحك جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكه ضحك المخلوقين، بل نؤمن بأنه يضحك ضحكا ليس كمثله شيء. وما تجد كتابا من كتب العقائد إلا وهم يذكرون هذه الصفة ويثبتونها بالنصوص الصحيحة الصريحة. وأشار المؤلف إلى الحديث: إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه. المقصود بهذا هو الشهيد، وقد أشرنا إلى حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين، وفي هذا الحديث وهو في الصحيحين: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. كيف هذا؟ قد يقول قائل: كيف يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة؟ في الحديث نفسه بيّن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وهذا يذكرنا بقصة حمزة رضي الله عنه، الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، فقد قتله وحشي، وكان وحشي في ذلك الوقت كافرا في غزوة أحد، ثم أسلم وحشي وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله، بل وقتل مسيلمة الكذاب، حتى إنه كان يقول: هذه بتلك، أي بمعنى أرجو أن الله يكفر قتلي لحمزة بأنني قتلت مسيلمة الكذاب. وهكذا في هذا الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. جاءوا وأولوا المؤولة الأشاعرة وغيرهم حرفوا هذه الصفة، وقالوا ليس المقصود بالضحك على حقيقته بمعنى أن الله عز وجل يضحك. لماذا؟ قالوا: لأن الضحك هو البشر هم الذين يضحكون، إذا جاءهم الفرح يعتريهم هذا الضحك كالفرح والطرب فيضحكون، وهذا غير جائز على الله. ولا شك أن هذا خطأ وغلط بل باطل، لأنه تحريف. وإنما ما ذكروه إنما هو يتعلق بالبشر، وما يذكره أهل السنة ويثبتونه لله عز وجل هو يضاف إلى الله عز وجل. لهذا قلنا لهم: ماذا تقصدون إذن بالضحك الذي يضاف إلى الله، ما معنى؟ قالوا: يضحك الله أي بمعنى يعطي العطاء، يجزل العطاء، أو أن الله هو الذي يضحك ملائكته، ويعجب الله عز وجل ملائكته ويضحكهم من صنيعهما، أي من صنيع هذين الرجلين، يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يدخلان الجنة. فقالوا بالمجاز، ولا شك أن هذا كما أشرنا باطل غير صحيح، بل نثبت هذه الصفة كما أثبتها الله عز وجل. ولهذا في حديث ابن مسعود، وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، يتعلق بخروج آخر رجل من النار ودخوله الجنة، في بعض الروايات قال: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، يخاطب الله عز وجل فيقول له: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فهذه التأويلات التي قال بها المؤولة والمحرفة من الأشاعرة وغيرهم لا شك أنها باطلة، وفيها تناقضات عديدة، وهي مبنية على الظنون. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون صفة الضحك لله عز وجل كما جاءت، وأن هذه التأويلات إنما هي تأويلات في الحقيقة هي تعطيل لصفة الضحك التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل. فالصواب أن نثبت هذه الصفة ونجريها على ظاهرها كسائر الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى ويليق بجلاله وعظمته. وهذا هو إجماع السلف وإجماع الأئمة على هذا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النزول. وعبر المؤلف هنا بقوله يهبط، صفة الهبوط. فهل يقال إن الله عز وجل ينزل ويهبط؟ الجواب نعم، فهي صفة فعلية جاء بها الخبر ثابتة لله عز وجل. وكلنا يعرف الحديث المشهور: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجاء في بعض ألفاظه هبط الله بالتعبير بالهبوط عند أحمد في المسند من حديث أيضا أبي هريرة، وجاء من حديث علي بن أبي طالب: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليله حتى إذا ذهب الليل الأول هبط إلى السماء. وفي بعض الروايات لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن تأخير صلاة العشاء قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول. فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا. وجاء في الحديث نفسه: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ إذن هذه صفة ثابتة لله عز وجل، تقول الله ينزل الله يهبط. وكذلك جاءت صفة التدلي كما في حديث الإسراء في صحيح البخاري: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. إذن هذا كله ثابت لله عز وجل، فيجوز أن تعبر بالنزول لأن السنة جاءت به، ويجوز كذلك أن تعبر بالهبوط لأن السنة كذلك جاءت به، وكذلك يجوز أن تعبر بالتدلي، وهذه كلها ثابتة وهي صفة فعلية كما أشرنا. لهذا كتب العقائد كلها ذكرت هذه الصفة وأثبتتها استدلالا بحديث أبي هريرة في الصحيحين. جاءت المعتزلة والخوارج والأشاعرة وكلهم من أهل الباطل كابروا وأولوا وحرفوا هذه الصفات، لا شك أنه بالجهل وبالعناد. أما أهل السنة فقد أثبتوها كما جاءت، وقالوا إن تحريف هذه الصفات لا شك أنه ضلال عظيم، لكن الموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم. وبقي في هذه الصفة أن نشير إلى مسألة ذكرها أهل السنة وهي ثابتة والخلاف في الحقيقة بين أهل السنة، وهو ما يتعلق بخلو العرش. هل إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يخلو العرش؟ لا يقول قائل إن هذه مسألة حادثة، بل هي مسألة مشهورة وقد ذكرها أهل السنة في كتبهم، والخلاف إنما هو بين أهل السنة، خلو العرش عند نزوله سبحانه وتعالى، هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش. طائفة من أهل السنة تذهب إلى خلو العرش وهم في الحقيقة قليل، وطائفة من أهل السنة وهم الأكثر وهم الجماهير يقولون إن العرش لا يخلو مع كونه ينزل إلى السماء الدنيا. وطائفة من أهل السنة توقفت، قالت لا نقول بالخلو ولا بغيره، لأن أهل السنة عندما أثبتوا هذه الصفة أثبتوها بالحديث ينزل ربنا، فقالوا نقف على هذا فنثبت النزول، بخلاف الأشاعرة لما جاءوا إلى هذا الحديث حرفوه تحريفين، تحريف لفظي وهو عندما ذكروا الحديث قالوا ليس الحديث ينزل ربنا، إنما ينزل ربنا، أي ينزل ملكا أو ينزل أمره، فحرفوا لفظ الحديث من قوله ينزل إلى ينزل، وهذا تحريف. ثم على إثبات لفظة ينزل حرفوا أيضا تحريفا آخر، قالوا ليس المقصود به الله عز وجل هو الذي ينزل، إنما ينزل أمره. ولهذا إذا سئلوا الله نزل أمره، إذن الله في السماء، وهم ينكرون صفة العلو، فيتناقضون أشد التناقض. الشاهد أن شيخ الإسلام تيمية ألف كتابا عظيما وهو كتاب شرح حديث النزول، وتكلم عن هذه المسألة العظيمة كلاما طويلا وفصل فيها وبين. ونختصر ونقول إن شيخ الإسلام تيمية انتصر لقول الجمهور في هذه المسألة، وقال الصواب أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، وهو قول الجمهور. ومع ذلك تبقى المسألة بين أهل السنة، لأن أهل البدعة والتحريف هم لا يثبتون أصل الصفة أصلا، يقولون نحن لا نثبت النزول، والله لا ينزل ولا يهبط ولا يتدلى، بخلاف أهل السنة. ثم انتقل إلى الكلام حول صفة العينين، وذلك أنه نفى العور وقالوا أنه ليس بأعور، وذكر الدجال. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن باقي الصفات التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.